سر تسهيلات التقوى بالرياضة. أن تقدم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه 44 من أشرطة الكتاب، وهو 21 من كتاب الصلاة. على هذا يزيد سبوح القدوس رب الملائكة والروح. ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائما بالإضافة إلى سبحان رب العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أو أحيانا؟ هذا محل احتمال، وقد سبق لنا أن الافتتاحات الواردة لا تقال جميعا، إنما يقال بعضها أحيانا وبعضها أحيانا. لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعا، تذكر جميعا. فليقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع رأسه، ثم يرفع رأسه، سقط الرأس والظهر، يرفع رأسه وظهره. نعم، لأن المؤلف قال ثم يرفع، الركوع هو انحناء الظهر، لكن مراده يرفع رأسه وظهره بلا شك. يرفع رأسه قائلا إمام ومنفرد، نعم، يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد إلى آخر، يرفع رأسه ويديه. الرفع من الركوع ركن ولا بد منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم رفع حتى تطمئن قائما. وأما رفع اليدين فإنه سنة، إن فعله الإنسان فهو أفضل، وإن تركه فصلاته صحيحة. هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم. والرفع هنا سنة ثبتت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر الركوع وإذا رفع من الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده، قال قائلا إمام ومنفرد ربنا ولك الحمد، قائلا. نعم، طيب، قائلا حال من فاعل يرفع، حال من فاعل يرفع، إذن فيكون القول في حال الرفع. ويكون هذا الذكر سمع الله من حمده من أذكار الرفع، فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعده. ويقال في هذا ما قيل في التكبير، فمن العلماء من قال يجب أن يكون قوله سمع الله من حمده ما بين النهوض إلى الاعتدال، فإن قاله قبل أن ينهض أو أخر بعضه أو كله حتى يتبل فإن صلاته لا تصح. لكن سبق لنا أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا ينبغي إلحاق الناس الحرج في هذا الأمر. قائلا إمام منفرد سمع الله لمن حمده، سمع، من المعروف أنها تتعدى بنفسها، كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهنا تعدت باللام. ولا يمكن أن نقول إن تعديتها باللام من أجل ضعف العامل، لأن العامل هنا فعل وهو الأصل في العمل، ولكن نقول تعدت باللام لأنها ضمنت معنى فعل يعد باللام، لأن سمع هنا ضمنت معنى فعل يعد باللام. ما هو أقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل؟ استجاب. قال الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل منكم ذكر أو أنثى بعضكم بعض. وعلى هذا فمعنى سمع أي استجاب، وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام. أما دلالة اللفظ فهو تعدي الفعل بإيش؟ بالله. وأما دلالة المقام فلأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، إنما يستفيد الحامد بما لا بالاستجابة، أما مجرد السمع فإن الله يسمع من حمده ومن لم يحمده، ولكن الذي يستفيد منه هو الاستجابة. وعلى هذا فيقول فعله هنا مضمنا معنى استجاب نقول ذلك بدلالة لفظية ودلالة حالية أو مقامية. اللفظية ما هي؟ تعدي بالله. والحالية أو المقامية إذا شئت هو أنه لا يستفيد الإنسان من سمع الله المجرد، بل لا يستفيد إلا من استجابته. وقول سمع الله لمن حمده، سبق لنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ولكن قد يقول قائل كيف تقولون إن سمع بمعنى استجاب وهنا ليس به دعاء؟ والجواب على ذلك أن نقول إن من حمد الله فإنه قد دعا ربه بلسان الحال، لأن الذي يحمد الله وش يرجو؟ يرجو الثواب. فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله الحمد والذكر والتكبير مثلا متضمن للدعاء، لأنه لم يحمد الله إلا رجع الثواب. فإذا نقول سمع الله لمن حمده، كيف تقول إن معناه استجاب؟ فنقول لأن الحامد إنما حمد الله رجاء لثوابه، فيكون استجاب مناسبا تماما لذلك. قال سمع الله لمن حمده، لا بد أن يكون بهذا الله. فلو قال استجاب الله لمن أثنى عليه فهل يصح؟ لا يصح، لأن هذا ذكر واجب هي اقتصر فيه على الواجب، ولا بد أن يكون على هذا الترتيب سمع الله لمن حمده. فلو قال الله سمع لمن حمده لم يصح، ولو قال لمن حمده سمع الله لم يصح أيضا، لا بد من الترتيب، لأن السنة وردت هكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه ذكر واجب فوجب الاقتصار فيه على الواجب. نعم. قال وبعد قيامهما، الضمير يعود على الإمام والمنفرد، بعد قيامهما يقولان ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد. يقول ربنا ولك الحمد، ولم يذكر المؤلف غير هذه الصيغة، فهل هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يحتمل أن يكون هكذا، ويحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبا للاختصار. وعلى كل فهذه الصيغة فيها أربع صفات. الصفة الأولى ربنا ولك الحمد، والصفة الثانية ربنا لك الحمد، والصفة الثالثة اللهم ربنا لك الحمد، والصفة الرابعة اللهم ربنا ولك الحمد. وكل واحد من هذه الصفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا على القاعدة التي قررناها فيما سبق، من أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه. وذكرنا أن في ذلك ثلاثة فوائد، محافظة على السنة، يعني فيها كل من السنة اتباع السنة، حضور القلب، لأن الإنسان إذا صار مستمرا على صيغة واحدة صارت كأنها أوتوماتيكية يقولها وهو لا يشعر. فإذا كان منتبها يغيد يقول هذا فلان وهذا فلان فعل ذلك أدعى لحضور القلب. شيبة نعم دفع ما نحسى عن الإنسان، وهذا في العبادات أن قد تكون في هذا الموضوع أيضا. نعم سؤال طيب يا حسين
أن من
ذكر هذه الأذكار جملة ذكر أكثر من موضع في أحد الأذكار إيش؟ أن من ذكر هذه الأذكار في موضع واحد أنها بدعة. نعم وصور بذلك مثل أذكار الصباح. نعم أن من ذكرها في موضع واحد يعني من جماعة القصر. أما إذا كان في الواحدة بدعة أخرى فهذا لا شك أنها بدعة. يعني لو قال الإنسان ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، قلنا هذا بدعة. لكن إذا جمعه وهي مختلفة من نوع واحد فلا يظهر أنها بدعة. ولهذا نقول في أكثر الصلوات تجمع بينها ترى الصباح والمساء كذلك. هذا إيش؟ لا مو شرط، لا ليس بشرط. سمعت السؤال؟ ها؟ يقول إن بعض الأئمة لا يقول سمع الله لمن حمده إلا بعد قيامه. ثم يأتي شخص فيركع والإمام قد رفع، يركع والإمام قد رفع، فهل يعتد بهذه الركعة لأنه ركع قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده، أو لا يعتد بها لأن الإمام رفع من الركوع؟ الجواب لا يعتد بها لا شك. لكن هذا من جهل الأئمة. وقد مر علينا أن بعضهم يقول أنه أخر التكبير أو التسميع لئلا يسبق للمأمومين، وسبق أن بيان خطأ هذا الشخص. وهذا الذي ذكرت أيضا في خطأ آخر، وهو أن بعض المسبوقين يعتد بهذه الركعة مع أنها لا تجزئه. إنه
إذا المأمون لا قال سمع الله
منكم بيجينا شيخان بيجينا شيخان. نعم نعم لم يبلغ الله ما بقى مطع لو بلغ ما بقي هكذا. الثناء متضمن للدعاء. نعم صح. يعني كل من حمد الله فالله يستجيب له. لا يرفع نفسه يخبر بأن الله سبحانه وتعالى لفضله وكرمه كل من حمد استجاب له. لا معروف انه يقرا في القيام وما زال يردها حتى الصباح. نعم ما زال يردها حتى الصباح. اما القراءه في القران في الركوع والسجود فهي حرام، حتى ان بعض العلماء قد تبطل الصلاه اذا قرا في الركوع والسجود لانه فعل او قال قولا محرما. ولكن الصحيح انها لا تبطل الصلاه لان هذا ذكر مشروع في جملة في الصلاة فلا يكون مبتلى. نعم
وكان
هذه الآيات فيها دعاء وكان لا يقصد القراءة ولا يقصد الدعاء فلا بأس بذلك. نعم يعني في حال السجود هذا لا يقال من مثل القرآن. يعني مثل لو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما يعتبر هذا، لا يعتبر قارئا. ولهذا يجوز للجنود أن يدعو الله تعالى بآية. نعم ايش؟ أليس الرسول يدعو في ركوعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في ركوعه، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن الأفضل أن يجعل الدعاء في السجود. فنقول التعليم نعم.
قوله
المدة
أن
يمسك
ركوع نعم
مع
قوله صلى الله عليه وسلم من لم يكن
سلوى
من
لم يكن سلوى
الصلاة
نعم
على صلاة
أو
ما معنى
هل يفعل أن يواجب ركوع وهذا حديث يراد به كمان لا هو كامل مثل لا تغلق الحلقة لأنه يستطع عليه وإنما يصوره
نقول
يا شيخ
أن
النبي
أولا يكون
النبي
الصحة
فإن
لم
يمكن هذا يمكن هذا يمكن مثل كمان لأن الحديث العامة في الركوع ثم أعطي الصوم لأن عارف أن هذا إذا قام من الركوع نعم اللي جنبه اللي جنبه
شيخ
بالنسبة لقوله
أن
عبد
الله بن مسعود كان يخطب للصحابة، هل معنى ذلك أنه بعد وصول النبي لم يصلي أمام جارح من الصحابة؟
يعني بعد
أن
النبي وضع اليدين على ركبتيه،
لم يصلي
جارح
من الصحابة؟
لم يصلي جارح من الصحابة؟ لأنه رضي الله عنه، نعم، كان يصلي بهما، يعني إذا اتفق مع واحد يصلي بهما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط
ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جفاته مع أنفه ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الإنسان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كما من التسبيح ان الله حمده اياه بل ان يستجيب له. فاذا قال قائل كيف تكون الاستجابه للحمد؟ الحمد ثناء وما معنى استجابه الله للحمد؟ نصر
ان الانسان عندما يحمد الله عز وجل فهو يدعو
نعم
فإذا
هذا الإنسان قد أمره هي أكثر دعاء صح لأن الحمد متضمن للدعاء فهو دعاء بلسان الحال فهو يرجو من الله أن يتقبل منه ذلك ويثيبه عليه بعد القيام الأخ أي نعم بعد أن يستتم قائما ماذا يقول؟ في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ما نسخنا طيب قال سمع الله لمن حمده معنى سمع من استجاب كما فهمتم والحمد هو الثناء او بل الحمد وصف محمود بالكمال مع المحبه والتعظيم فيقال حمد الشيء او حمد فلان يعني وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه وأنه ذو احترام في قلبه. قال ابن القيم بهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة لكن لا يلزم منه أن يكون محبا معظما قد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له قد يمدحه من أجل أن يتقي شره لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم. وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية حيث إن الحروف واحدة هنا حمد ومدح الحروف فيها واحدة لكن إذا اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى فمدح مقلوب مقلوب حمد يعني مختلف الترتيب وإن كان ليس مقلوبا من كل وجه لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى. المهم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وأما من عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر أولا لأن الثناء أخص من المدح لأن الثناء هو مدح مكرر كما جاء في الحديث الصحيح أن الله أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، ففرق الله سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء. ثانيا أنه في جميل السياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك، والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية، فهو محمود على كماله كماله ومحمود على إحسانه سبحانه وتعالى. قال ملء السماء ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء لعنه. ملء هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير حمدا ملء حمدا ملء، وحمدا هذه المحذوفة منصوبة على المصدر والعامل فيها المصدر في قوله ربنا ولك الحمد، وقوله ملء السماء وملء الأرض، هكذا قال المؤلف لفظ الإفراد. وأكثر الروايات الواردة في هذا بلفظ الجمع ملء السماوات وملء الأرض، هذا أكثر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية المسلم ملء السماء، لكن أكثر الروايات بالإفراد بالجمع، نعم أكثر الروايات بالجمع. وملء الأرض جاء بها مفردة لأن هذا هو التعبير القرآن، فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن الأرض بالإفراد وعن السماوات بالجمع. وقوله ملء السماوات وملء الأرض، ما معنى كونه ملء؟ قال بعض أهل العلم معناه أنه لو كان الحمد أجساما لملأ السماء وملأ الأرض، فيكون ملء هذا الحجم ملء هذا الحجم، يعني لو قدر أن هذا الحمد أجساما لملأ السماء والأرض، ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن معنى قوله ملء السماء هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق وعلى كل فعل يفعله، فكل فعل يفعله وكل مخلوق يخلقه فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض، لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض، وهذا أولى لأن الإنسان يستحضر به أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه. أما أن يقدر أنه أجسام متراكمة فهذه أيضا تختلف، لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ومعلومة الفرق بين ما ملئ بأجسام صغيرة وما ملئ بأجسام كبيرة، لأن ما ملئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات فراغات، وقدر ذلك بصاع من الأقط من الأقط المقروص الذي جعل في القرصان، ومن صاع من الرز تجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني. فالمهم أن القول الصحيح في هذه المسألة أن الله تعالى يحمد على كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقاته وعلى كل فعل فعله سبحانه وتعالى. وقوله ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هل يشاء الله من شيء بعد؟ جواب نعم، لأن السماوات والأرض تطوى وتزول ثم تأتي الجنة والنار، فهو أعم من بقاء السماء والأرض، من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه إلا الله. في بعض رواية مسلم ومن ما بينهما ومن ما بينهما، وهذا نص على ما بينهما، ولو حذفت لكان قوله من السماوات ومن الأرض مغنيا عنه، ولهذا يذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ست أيام، ويذكر أحيانا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام. من السماوات أو من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، من يقول هذا؟ يقوله الإمام والمنفرد لقول المؤلف ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. قال ومأموم يعني أن المأموم يقول في رفع في حال الرفع ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فيقول في رفعه سمع الله لمن حمده. إذن المأمون يقول في رفعه ربنا ولك الحمد. قال فقط، هذه بمعنى فحسب، يعني لا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك، فيقتصر على هذا ويقف ساكتا. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيف، وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد، يعني يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فجعل قول المأموم ربنا ولك الحمد معادلا لقول الإمام سمع الله لمن حمده، والإمام يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع، فيكون المأموم في حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد، أما بعد القيام فيقول من السماوات إلى آخره لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أن المأموم يقول كما يقول الإمام والمنفرد بعد رفعهما. وعرفتم وجه ترجيح. إذن يترجح بأمرين، الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم ربنا ولك الحمد بإزاء قول الإمام سمع الله لمن حمده، وهذا حين الرفع. الوجه الثاني قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا يشمل المأموم كما يشمل الإمام والمنفرد. وعلم من كلام المؤلف أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وهو كذلك، فإذا قال قائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد كان يقول سمع الله لمن حمده؟ فالجواب على هذا سهل، وهو أن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي عام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد هذا خاص، والخاص يقضي على العام، فيكون المأمون مستثنى من هذا العموم بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده، فإنه يقول ربنا ولك الحمد فقط. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد على هذا الذكر الواجب بعد القيام من الركوع، بعد القيام من الركوع، ولكن الصحيح أنه يزيد ما جاء في السنة، مثل أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعلى هذا فالظاهر أن المؤلف حذف هذه الجملة اقتصارا أو اختصارا